أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين وجميع الشهداء والصديقين وعباده الصالحين، لا سيما المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. عليه وعلى آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار والتابعين لهم بإحسان أفضل التحية والسلام. لا زال الحديث في هذه الليالي المباركة، شهر القرآن، شهر رمضان، عن آيات مباركات من القرآن الكريم نتعرف من خلالها على قصة هذا الوجود الإنساني على الأرض وبدايته، وعلى الأهداف والغايات من وراء خلقه. وقد عرفنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى حدث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله في محكم كتابه الكريم عن بداية القرار الإلهي في استخلاف الإنسان في الأرض، حيث قال عز من قائل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة وقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: لا علم لنا. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ذكرنا بالأمس أن السبب الظاهر من تساؤل الملائكة وتعجبهم هو أن هذا المخلوق الجديد الذي آتاه الله سبحانه وتعالى هذا الموقع وهذا المنصب سوف يؤدي إلى سفك للدماء وإلى إفساد في الأرض. ما الذي جعلهم يتوقعون الفساد من هذا المخلوق الجديد في الأرض؟ قلنا بأنه لعل الظاهر من أجواء هذه الآيات المباركات أن الملائكة قد فهموا من خلال موقع الخلافة في الأرض أن هذا الكائن إنما يكون خليفة إذا كان مسؤولا، لا يمكن أن يكون خليفة إذا لم يتحمل المسؤولية، فالخلافة تستتبع المسؤولية والمسؤولية تستبطن الحرية والقدرة والإرادة والاختيار، إذ كيف يكون مسؤولا وليس قادرا، وكيف يكون مسؤولا وليس حرا، وكيف يكون مسؤولا وليس مريدا ومختارا. ومن هنا الإرادة والاختيار أحدثت لدى الملائكة ردة فعل بأن هذا الكائن المريد والمختار يمكن أن يريد الشر ولا رادع يردعه، لأن الله قد خلقه مريدا ومختارا، وإذا كان مريدا ومختارا إذن يمكن أن يحدث الشر الذي توجست الملائكة منه خيفة. ما الذي فعله الله سبحانه وتعالى ليبدد مخاوف الملائكة وليزيل هواجسهم في إمكانية أن يحدث ما توقعوه من ظلم وعدوان وجور وسفك واستغلال واستعباد في الأرض؟ الذي تشير إليه الآيات المباركة أن ما قدمه الله سبحانه وتعالى للملائكة ليزيل هذه المخاوف أن بين لهم أن هذا الكائن ليس كائنا مريدا ومختارا فحسب، وإنما هو كائن قابل لأن يتطور ويتعلم ويرتقي في مدارج الفضيلة والكمال، وعندما يعرج في سلم الفضائل يمكن من خلال هذه التربية ومن خلال قابليته لأن يكون إناء لتلك الفضائل أن يحدث المعجزات والإنجازات الكبرى على الأرض، وعندئذ يمكن أن يحقق العدالة. وعلم آدم الأسماء كلها. ما هي هذه الأسماء التي علمها الله لآدم ثم طلب منه أن يعرضها على الملائكة وأن يسألهم ولم يتمكن الملائكة جوابا؟ وعلم آدم، يعني أظهر لهم أن هذا الكائن هو إنسان، هو كائن يمكنه أن يتعلم ومن خلال ويمكنه أن يتعلم ويزداد علما ومعرفة، ومن خلال الازدياد في العلم والمعرفة تضعف إرادة السوء وإرادة الشر، ويحقق في الأرض ما أراده الله سبحانه وتعالى. وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء ليست هي الألفاظ واللغات كما قد يذهب البعض، لأن مجرد صيرورة آدم عليه السلام قاموسا للغات لا يبدد تلك المخاوف التي أثارتها الملائكة. الملائكة تخوفت من الظلم والجور ومن سفك الدماء ومن الفساد في الأرض. إذن لا بد وأن يكون بمقتضى المطابقة بين هذه المخاوف وبين تبديدها أن يقدم لهم أنموذجا صالحا لكي يبدد تلك المخاوف. أما مجرد أن يتعلم آدم الأسماء وأنه خبير بمعاني الألفاظ وبدلالتها على معانيها، مثل هذا يمكن أن يحصل للملائكة أيضا. ولذلك يذهب بعض المفسرين إلى أن الأسماء التي تعلمها آدم من الله سبحانه وتعالى هي المعارف الربانية والعلوم التي يمكن أن تحدث تغييرا في إرادة هذا الإنسان واختياره، وتصبح إرادته وفقا لتلك التعاليم الإلهية والربانية. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أظهر لهم أن هذا المخلوق الجديد المستخلف في الأرض هو كائن يتعلم العلوم ويحصل على المعارف ويجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. هذا الكائن إذن قابل لأن يتعلم ويزداد في العلم والمعرفة، وليست معرفة منفصلة عن السلوك، تتحول تلك المعارف إلى سلوك في حياته، وبذلك يمكن أن يزول الشر وأن تتحقق العدالة في حياة المجتمع البشري على الأرض. هذا ما يذهب إليه لعله كبار المفسرين للقرآن الكريم بأن الأسماء هي عبارة عن المعارف وعن العلوم الربانية وغيرها التي يزداد الإنسان من خلالها هدى ومن خلال تلك الرسالات الربانية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلى البشرية، كما ذكرنا بالأمس أن هذا الكائن عندما يمنحه الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي هو ناصح لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، ويمنحه الكتاب الذي تكشف به الظلمات والذي تزول به الأدواء، يزول به داء الشرك والضلال والغي والنفاق، عندئذ يمكن أن تتحقق تلك العدالة، وعندئذ تتبدد مخاوف الملائكة. وبعد أن أظهر الله سبحانه وتعالى للملائكة حجم هذا الكائن الجديد، وأنه إذا تسلح بسلاح العلم والمعرفة يمكن عندئذ أن يحقق الأمور العظيمة في هذا الكون، لا يحقق فقط ما أنتم تفعلونه أيها الملائكة. الملائكة لا تحدث تغييرا في هذا الكون، هي تسبح الله سبحانه وتعالى وتقدسه، ولكنها لا يمكنها أن تعمر الأرض، ولا يمكنها أن تغير في هذا الكون، بل يبقى الكون كما خلقه الله سبحانه وتعالى. الذي يحدث إعمارا في هذا الكون، والذي يحدث تغييرا في هذا الكون، والذي يتحمل هذه الأمانة العظمى في هذا الكون، هو هذا الإنسان الخليفة الجديد. لذلك الملائكة عندئذ خضعت لهذا القرار الإلهي باستخلاف الإنسان في الأرض، وأدركت الحكمة وراء هذا القرار، وقالت: سبحانك لا علم إلا ما علمتنا. من خلال هذا الموقع وهذا الحجم الذي ظهر لآدم، استحق آدم من خلال حمل هذه الأمانة أن يمنحه وساما يتميز به عن سائر المخلوقات، وهو سجود الملائكة له. بعد أن أدرك الملائكة العظمة والدرجة والمسؤولية الكبرى الملقاة على هذا، على عاتق هذا المخلوق الجديد، عندئذ جاء أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم. هنا طبعا أبحاث في مسألة السجود، هل يجوز السجود لغير الله؟ أو لا يجوز السجود لغير الله؟ السجود الذي يكون عبادة لله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يكون لغيره؟ طبعا اختلف المفسرون ها هنا في الأمر بالسجود لآدم، مع أن السجود هو لله سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قالوا بأن السجود هنا لم يكن سجودا لآدم، وإنما كان امتثالا لأمر الله بالسجود لآدم، والامتثال لأمر الله بالسجود هو طاعة لله وليس طاعة لآدم. هذا، ويذكر لذلك بأننا نحن عندما نتوجه إلى الكعبة الشريفة في صلاتنا، فنحن لا نصلي للكعبة وإنما نصلي لله، وعندما نسجد على الأرض فنحن لا نسجد للأرض التي منها خلقنا، وإنما نسجد لله سبحانه وتعالى. فالسجود لم يكن لآدم، وإنما كان السجود امتثالا لأمر الله، وبهذا الاعتبار لا تكون هناك مشكلة، لأن في ذلك طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى وليست سجودا لآدم. ولكن يبدو أن هذا الوجه يعني ليس بالوجيه، يعني تبقى النفس قلقة وحائرة في هذا الوجه. صحيح بأن الأمر بالسجود قد صدر من الله، ممن له الأمر وممن له الحكم، ولكن المسجود له سجد له، اسجدوا لآدم. هنا نحن نصلي إلى جهة الكعبة، لا نصلي للكعبة، نصلي لله متجهين إلى الكعبة. نسجد على الأرض لله سبحانه وتعالى، لا نسجد لها وإنما نسجد عليها، بينما في الآية المباركة اسجدوا لآدم. من هنا هذا الوجه، يعني وإن حل جانبا من المشكلة بأن جعل فعل السجود طاعة لله باعتباره امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يحل مشكلة لمن سجدنا. سجدنا بأمره، بأمر الله، سجدوا بأمر الله فكان طاعة لله، ولكن لمن سجدوا؟ سجدوا لآدم. ومن هنا قلنا بأن هذا الوجه يعني لا يحسم المشكلة بشكل نهائي. ولذلك بعض العلماء قالوا بأن المشكلة ها هنا نشأت من أن السجود هل هو عبادة في حد ذاتها لله سبحانه وتعالى، مثل الدعاء مثلا، الدعاء والتضرع هو عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة له، هل أن السجود هو بذاته عبادة وطاعة لله؟ فعندئذ لا يمكن أن تقع هذه الطاعة والعبادة لغيره. العبادة له، إياك نعبد، حصر العبادة به قدم إياك، مش قال نعبدك، إياك نعبد، تقديم ما حقه التأخير في اللغة العربية يفيد الحصر والاختصاص، إياك نعبد. مثل ما بتقول له إياك أعني، مش غيرك، حصر، تفيد الحصر، إياك أعني واسمع يا جارة، مثل ما يقول. فإياك نعبد يعني حصر للعبودية بالله سبحانه وتعالى. أم أن السجود هو فعل كبقية الأفعال التي يقوم بها الإنسان، يمكن أن تصبح عبادة إذا قصد القربة إلى الله، ويمكن أن لا تكون عبادة إذا جردها عن قصد التقرب إلى الله. أنت تدفع مالا إلى فقير متقربا إلى الله كان عبادة، وأنت تدفع مالا إلى هذا الشخص مش تقربا إلى الله، وإنما من أجل أن يدلي لك بصوته في الانتخابات مثلا، هذا مش عبادة، مش عمل. فإذا عمل يمكن أن يكون عبادة بالقصد والنية الحسنة، ويمكن أن يصبح خاليا من المعنى العبادي إذا لم يقصد هذا، إذا لم يقصد التقرب إلى الله. السجود هو فعل من الأفعال، ليس عبادة بذاته. السجود فعل قد يقصد به التعظيم للطرف الآخر، وقد يقصد به العبادة. السجود الذي يكون عبادة لا يكون إلا لله وحده، أما السجود الذي يكون فيه تعظيم للغير يمكن أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى، تعظيم وتقدير واحترام لدوره أو لموقعه. وهذا الوجه لعله الأولى، وتؤيده بعض الآيات في القرآن الكريم، منها في قضية يوسف سلام الله عليه عندما ذهب أبواه إلى مصر، وبعد أن من الله عليه وأصبح حاكما، شو بيقول القرآن الكريم؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يعني شو عم يعبد يوسف؟ لا، عظموه، أعظموه. هذا الإنسان الذي انتقل من محنة إلى أخرى، ومن مصيبة إلى أمثالها، وإذا به يصبح سيدا على العرش، وفي ذلك الإيمان، وفي ذلك التواضع، وفي ذلك الهدى، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وعلى هذا الأساس إذن السجود تحل المشكلة، مشكلة سجود الملائكة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة، وإنما كان سجود تعظيم وتقدير لهذا الكائن الذي أطلعهم الله على فضائله وملكاته وعلى قدراته التي يمكن أن يحدث بها التغيير الشامل في الحياة الدنيا. يبقى أن التحدي الذي وضعته الملائكة أمام الإنسان منذ أن خلقه الله. هذا التحدي ما هو؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أن الإنسان أمامه تحد كبير في هذه الحياة الدنيا، وهو ما توقعته الملائكة منه أن يفعله في هذه الحياة الدنيا من سفك للدماء وإفساد في الأرض. مش التحدي الذي يواجه البشرية هي كيف تطور الأسلحة وكيف تطور الوسائل الاتصال وكيف تتفنن في الحروب وكيف تتفنن في إيجاد الآلات التي تحدث دمارا في هذا الكون. التحدي الذي يواجهها في ملايين الجياع الذين يموتون في ذلك الظلم المستشري الذي يوجد في أكثر بقاع الدنيا، التحدي الذي يواجهها هو تحقيق عدالة شاملة في هذا المجتمع البشري. سنرى في حلقة أخرى مدى إمكانية نجاح الإنسان في هذا التحدي الملائكي. لقد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.